بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى. وقد ذكرت قبل مفتتح هذه الدروس في سنن ابن ماجه أنه رحمه الله تعالى لم يعقد في سننه كتابا أو أبوابا في تفسير القرآن، والسبب أن له كتابا مسندا في تفسير القرآن كتفسير ابن المنذر وعبد بن حميد وعبد الرزاق وغيره من الأئمة الذين اقتصروا في الرواية بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ولكن كما قلت، يعني إلى هذا الحد أو إلى هذا الوقت لا يعرف لهذا التفسير، لا يعرف له مكان، وقد يعلم عنه في المستقبل كما ذكرت، يوجد في مكتبات خاصة أو مكتبات عامة، وقد ذكر شيء من ذلك، لكن الله أعلم. يعني على حسب ما وقفت عليه وما سألت وبحثت عنه أنه لا يوجد هذا التفسير، ولكن مع ذلك للإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى أبواب متفرقة في سننه، وهي 10 أبواب، يعني استخلصتها وكتبتها وأرسلتها إلى المجموعات المرتبطة بالدرس، وقد قام أحد الإخوة أيضا جزاه الله خيرا بتنزيل هذه الأبواب على حدة، وأيضا نزلت في المجموعات المرتبطة بالدرس، لأن بعض الناس قد لا يكون معه أو عنده في بيته سنن ابن ماجه، فيعني إن لم يتيسر هذا فيتابع معنا الدرس ويحضر معنا إما في جواله أو فيما طبعه من تلك الأوراق. والآن نبدأ على بركة الله. نحن بدأنا في سجود القرآن، قرأنا حديثا واحدا، ونكمل الآن بقية الأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لابن جريج: يا حسن، أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطت عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث كما نبه الحفاظ والأئمة حديث ضعيف، وذلك من أجل جهالة الحسن ابن محمد ابن عبيد الله المكي، هذا مجهول، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. ويعني هذه رؤيا نوم، وأخبر بها يعني هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى فيما يرى النائم أنه كان يصلي إلى أصل شجرة، يعني يستقبل شجرة، وأنه مر بسجدة كما قال: فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي. فذكر أنه سمع تلك الشجرة تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا.
على كل حال يعني الأشجار والحيوانات وكل شيء يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وتسبيحهم ولا شك على وجه الحقيقة يسبحون الله، ولكن نحن كما أخبر جل وعلا لا نفقه تسبيحهم. وفي هذا رد على من يزعم أنها مجرد تعظيم فقط، وأنها لا تسبح، وأنه كيف يعقل هذا. هذا كلام لا يصح ولا يجوز. الله جل وعلا ذكر أنها تسبح، وبين جل وعلا أننا لا نفقه تسبيحها، إذا معناه هي تسبح الله على الحقيقة، ولكننا لا نعلم كيفية هذا التسبيح، كيف ماذا يقال، ما بأي شيء يكون، الله أعلم. المهم هناك تسبيح على الحقيقة، ولا يجوز صرفه كما صنع بعض المفسرين وبعض المتأخرين أنه ليس هناك تسبيح وإنما المقصود التعظيم. نعم التسبيح تعظيم لله عز وجل وهو تسبيح على الحقيقة، لكن يقال لا تسبيح وإنما المقصود التعظيم فقط، هذا كلام غير صحيح، هذا معارضة لكلام الله سبحانه وتعالى. على كل حال هنا هذا الحديث كما قلت حديث ضعيف، والذي ثبت في السنة في السجود هو التسبيح، أن تسبح ربك سبحان ربي الأعلى ثلاثة، يعني سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى تقولها ثلاثا. يقول بعض أهل العلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث علي رضي الله عنه وأصله في الصحيح، اللهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله ليس في سجود التلاوة إنما في السجود عموما، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. لو زاد، هذا ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله، لو زاد أحدهم فقال اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، اللهم وجاء أيضا في بعض الآثار ذكر بعض أهل العلم اللهم قبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لو قال لا حرج، لكن المهم يأتي بالسنة، السنة ثابتة أن تسبح ثلاثا. وقد قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى دلت السنة على أن السجدة إذا كانت في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. قال أما إذا كانت السجدة خارج الصلاة، يقول سماحته رحمه الله قال دلت السنة على أنه يكبر فقط في البداية، لكن إذا رفع لا يكبر ولا يسلم، هكذا دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سماحته جمع الأحاديث ونظر فيها وقال إن هذا هو الصحيح، الصحيح إذا كان خارج الصلاة يكبر ابتداء ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم أيضا منها، وإن كان قد ذكر هذا بعض أهل العلم، لكن ليس في السنة يقول سماحته رحمه الله ما يدل على ذلك. أما إذا كان في الصلاة كما ذكرت يكبر في كل خفض ورفع في ابتدائه وفي ارتفاعه، لكن خارج الصلاة دلت السنة أنه يكبر ابتداء ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، هذا لم يرد فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عمرو الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي رافع.
نعم هو في تصحيح أنه ابن أبي رافع، عبيد الله بن أبي رافع، نعم يراجع. نعم.
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث كما قلت أصله في مسلم وهو حديث طويل، وإنما يعني ذكر هنا أن ابن ماجه رحمه الله الرواية مختصرة، وليس هذا أيضا كما ذكرت آنفا ليس في سجدة التلاوة وإنما في السجود عموما، كان يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جعلته في سجدة التلاوة فهذا حسن، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، أنك لما تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، بعض الروايات الذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وإن زاد كما يقول أيضا بعض أهل العلم اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، ذكر هذا أيضا جماعة من العلم. على كل حال الحديث أصله في صحيح مسلم وغيره، وهو لم يرد في سجد التلاوة، لكن صنيع ابن ماجه هنا وهو صنيع جماعة من أهل العلم أنه يقال في سجدة التلاوة، أنه يقال في سجدة التلاوة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
وأيضا كما ذكرت في الدرس الماضي أنه لو ترك سجدة التلاوة مرة فلا حرج عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قرأ النجم وفي آخرها السجدة ولم يسجد، وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه لم يسجد عند سجدة. فنعم هي سنة ولكن ليست بواجبة. قد جاء في بعض الروايات أن عمر قال أراد أن يعلمنا أنها ليست بواجبة، فكل إنسان لو تركها لا حرج، لكن نحن نقول السنة أن يلزمها، ولكن لو تركها من باب البيان والتعليم للناس ألا يعني يعتقدوا وجوبها فهذا يعني أمر راجع إليه. نعم. عدد سجود القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب عدد سجود القرآن.
نعم. عدد سجدات القرآن الراجح أنها 15 سجدة، هذا هو الراجح، الراجح أنها 15 سجدة، والخلاف أيها الإخوة هو في السجدة الثانية من سورة الحج، هل يسجد فيها أم لا يسجد. الثاني الخلاف أيضا في سجدة النجم، والراجح أنه يسجد فيها كما هو في سجدة سورة الحج، الحج فيها سجدتان. كذلك السجدة في المفصل في ثلاث سور من المفصل، فهي أيضا يعني سجدة النجم ويعني والانشقاق والعلق، هذه كلها سجدها النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجع أيضا هي 15 سجدة. وأيضا نسيت سجدة صاد، في خلاف أيضا بين أهل العلم هل هي سجدة شكر أم سجدة تلاوة، والراجح كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنها سجدة تلاوة، أنها سجدة تلاوة، فخر راكعا وأناب. فعلى كل حال هي سجدة تلاوة، فالسجدات الراجح أنها 15 سجدة في كتاب الله عز وجل. نعم. نسمع الآن الأحاديث.
قال حدثنا حرملة، قال حدثنا حرملة بن يحيى البصري المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن ابنه أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم.
الحمد لله. الحديث فيه ضعف وانقطاع أيضا بهذا الإسناد، فعمر الدمشقي عمر بن حيان الدمشقي هذا مجهول، والمجهول إذا كان في السند فالسند ضعيف، ثم هو أيضا منقطع بين أم الدرداء وبينه، يعني هناك انقطاع بين عمر الدمشقي وبينه وبين أم الدرداء، وإن كان بعض أهل العلم قال إن أم الدرداء سكنت الشام مع زوجها أبي الدرداء، فيمكن أن عمر هذا لقيها، أن عمر لقيها في الشام، لكن على كل حال هذا عمر مجهول، وحكم جماعة من أهل العلم على أن بينه وبين أم الدرداء انقطاع، فالحديث بهذا السند ضعيف، لكنه يعني عن أبي الدرداء أنه أخبر أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، وهذا لا ينافي يعني بقية السجدات، هو أخبر يعني أبو الدرداء أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه ما كتب الله له، وليس معناه أنه سجد 11 معناه أن 4 سجدات يعني لا يسجد فيها، لا توافق له وافق النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس وهو يقرأ أو في مجلس من المجالس، يعني صلى معه أو حضر مجلسا وقرأت فيه السجدة فسجد، وذكر أن منهن سجدة النجم، نعم، وهي فاسجدوا لله واعبدوا، وهذه سجدة ثابتة. وقد مر بنا أيها الإخوة أن من الأحاديث الموضوعة أنه ألقي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قال فخر المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا حديث موضوع باطل كما قال الحافظ ابن العربي وابن عبد البر، بل قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال هذا من وضع الزنادقة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالله عز وجل حافظ كتابه وحافظ لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني يقرأ بالشرك عليه الصلاة والسلام؟ لأن العرب كانوا يعتقدون تواصلا بين هذه الأصنام وبين النجوم أو بين الملائكة أو غير ذلك، فهذا ولا شك قصة باطلة وقد ألف في بطلانها قديما وحديثا. نعم، فعلى كل حال هذه السجدة سجدها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها أيضا لأنه أراد أن يعلم أمته ألا وجوب في سجدة التلاوة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عثمان بن فائد
وهو ضعيف، نعم وهو ضعيف، نعم،
قال حدثنا عاصم بن رجاء ابن حيوة عن المهدي،
وهذان مجهولان، عاصم ابن رجاء والمهدي مجهولان، فالحديث ضعيف، الحديث بهذا الإسناد ضعيف. نعم،
عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال حدثني عمتي أم الدرداء،
حدثتني، قال حدثتني،
قال حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء.
نعم، نحن نقول لو صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه فهو أخبر، لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المفصل أو في السور التي فيها سجدة ولم يسجد عليه الصلاة والسلام، هذا فيما لو صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم، فالمهم يقول سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، المفصل يعني حزب المفصل من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. نعم، قال الأعراف،
قال الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النحل
النمل
سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم.
نعم، سجدة الحواميم سجدة سورة فصلت. نعم، ولكن الحديث كما قلت يعني إن صح فقد أخبر أبو الدرداء فيما حضره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد قال حدثنا الحارث بن سعيد المتقي
العتقي وهو مجهول، الحارث بن سعيد العتقي مجهول، وكذلك شيخه عبد الله بن منين. نعم،
عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص.
وعلى كل حال أنتم تلحظون يعني كثرة الأحاديث الضعيفة، وهي يعني مما نبه عليه العلماء، يعني أن سنن ابن ماجه يعني فيه من الأحاديث الضعيفة ما ليس في السنن الأخرى. نعم، فيه أحاديث ضعيفة لكن ليس معنى هذا أنه كله ضعيف، لا، لكن يعني مقارنة بالسنن الأخرى لا، الأحاديث عنده يعني الضعيف فيها أكثر من الضعيف في السنن الأخرى. نعم،
قال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن.
الحمد لله، نعم، 15 سجدة في القرآن. نعم، منها
ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتين.
نعم، وهذا هو الصحيح، نعم، أنها 15 ومنهن ثلاث في المفصل كما ذكرتها، وفي الحج في سورة الحج سجدتان، وهذا مما اختصت به هذه السورة، يعني مما اختصت من كتب في خواص القرآن قالوا إن مما اختصت بهذه السورة السجدتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك.
نعم، الحمد لله. الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف من أجل عطاء بن ميناء مجهول، لكن الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كما يقول هنا أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على من يقول إن المفصل ليس فيه سجدة القرآن، الحديث في صحيح مسلم، فدل هذا على أنه سجد. وسجدة سورة النجم هذه كما قلت رواها البخاري وغيره، فالحمد لله دل هذا على أن السجدات الثلاث في حزب المفصل هذه ثابتة، وأن السجدتين اللتين في سورة الحج أيضا ثابتة، فبهذا اكتمل 15 سجدة، اكتمل والله 15 سجدة في القرآن. نعم.
قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد، ما سمعت أحدا يذكره غيره.
نعم، الحمد لله. الحديث كما أشرت آنفا هو قد رواه الإمام مسلم، وفيه إثبات سجدة سورة الانشقاق إذا السماء انشقت، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فعلى كل حال هذه هي سجدة سورة الانشقاق ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بهذا أيها الإخوة ننتهي من هذا الباب أو هذين البابين اللذين يرتبطان بالسجود، وننتقل إلى أبواب متلازمة في أبواب إقامة الصلاة. نبدأ بباب في حسن الصوت بالقرآن، وهو يعد الآن عندنا 1 2 3 4 نعم، هو الباب الخامس، هو الباب الخامس. أنا كما قلت يعني كلنا حريص ألا ندع نجد فيه شيئا يرتبط بالقرآن، ولذلك يعني أنا اجتهدت غاية ما أستطيع، والحمد لله توفر لنا 10 أبواب. هذا هو الباب الخامس منها نقرأه، كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، باب في حسن الصوت بالقرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في حسن الصوت بالقرآن. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا.
متروك الحديث، ولكن يعني آخر جمله رواها البخاري كما سنقف عندها إن شاء الله. والحديث يعني رواه الأئمة، بعضهم يحسنه لغيره، وفيه الحث على تحسين الصوت، ولذلك قال ابن أبي مليكة: أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. فلا شك أن حسن الصوت بتلاوة القرآن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، وهو معين ولا شك على التلاوة، ومعين على سماع القرآن الكريم، لا شك أن هذا مما يعين، والإنسان والله لا يمل، بل إن الإنسان يفتح الله عليه وهو يسمع تلاوة القارئ، تلاوة الإمام أو في خارج الصلاة، يفتح الله عليه من المعاني، وقد يتأثر ويبكي فيما لو قرأ من قبل لم يكن كذلك. فلا شك أيها الإخوة أن حسن الصوت نعمة من الله تبارك وتعالى، وينبغي للإنسان أن يحسن صوته ما استطاع بلا تكلف، وبلا أن ينحو بالقرآن منح الألحان والأغاني بالقرآن، هذا لا يجوز، وقد نهى عن ذلك الأئمة، وقد قرأنا يوما ما كلاما شديدا وترتيله غاية ما يستطيع الإنسان. أما الإنسان يتكلف وينحو بالقرآن مناحي أخرى، هذا لا يجوز، كلام الله أعز وأشرف وأعظم من أن يوجه به ذلك. أيضا كما ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وقد قرأنا الآثار في هذا عن السلف رحمهم الله وفي مقدمة هذا الحديث قبلها، ألا وهو تلاوة القرآن الحزن، يعني كل إنسان يقرأ القرآن بحزن، يعني بتأثر، يعني وهذا تجده يعني عند بعض القراء، تسمع قراءة يعني تحس أن الناس قدميه ووضع جبهته وأنفه في الأرض بعد ذلك، هذا مقام عظيم، لا شك أن له تأثيرا على العبد. على كل حال قراءة القرآن بحزن هذه أيضا مما جاء في الحديث، ولذلك قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لعطاء لعبد الرحمن بن السائب، يعني قال إنني بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، ثم قال نعم، فذكر له هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن، يعني أنه نزل برقة بحزن يعني انكسار. فينبغي الإنسان أن يحرص وهو يقرأ القرآن أن يتحزن أن يبكي، ولذلك قال هنا وهذه هي النتيجة، قال فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وهكذا ينبغي الإنسان في تلاوة القرآن أن يبكي، يردد الآية مرة مرتين، وهذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بقول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام ليلة عند الكعبة بقول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، إلى آخر الآية. قال عطاء فلما أذن الفجر التفت إلينا فإذا على وجهه مثل الشراكين الباليين من كثرة البكاء، يعني كأن خديه رضي الله يعني كأنهما قد بليا مثل النعل البالية من كثرة بكائه لله عز وجل. وقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وجاء أيضا هذا عن غيره أنه قام الليل، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، وكان يبكي إلى أن أذن الفجر. فكل إنسان يعيد ويتأمل في الآية ويبكي ويحزن، نعم هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. ليس مقصود تباكوا يعني أصرخ وارفع صوتك، لا، يعني أظهر الحزن، أظهر يعني التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود عادي يعني الرياء ولا السمعة، لا، يعني إن ظهر هذا فحسن، وإلا فحاول أن تسلك مسلك الباكين، طريق الخاشعين، حاول أن تسلك مسلكهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. نعم، هذه أيها الإخوة الجملة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره، يعني الجملة الأخيرة أيها الإخوة هذه رواها البخاري. طيب ما المقصود بالتغني هنا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحافظ ابن رحمه الله ذكر أقوالا كثيرة، نقل جملة منها عن القاضي عياض إمام المالكية في زمانه وابن عبد البر، ونقل أيضا عن الإمام النووي، وقال إن خلاصتها تعود إلى أمور، رجح رحمه الله أن معنى تغنوا أنها ترجع إلى أمور. المعنى الأول تحسين الصوت به، التغني المقصود تحسين الصوت به، وقال إن هذا هو المعنى الراجح، لأنه سياق الحديث هو في تحسين الصوت، ولذلك معنى هنا تغنوا به يعني حسنوا أصواتكم بتلاوة القرآن، حسن صوتك ما استطعت، هذا القول الأول. قال ثم يليه أن معناه الاستغناء بالقرآن عن غيره. المعنى الثاني الاستغناء بالقرآن عن غيره، وهكذا يجب، يجب أن يكون المؤمن الذي أنعم الله عليه بالقرآن حفظا وأنعم الله عليه بالقرآن تلاوة أن يستغني بالقرآن، أن يعف نفسه عما في أيدي الناس، أن لا يتطلع إلى دنياهم. ولذلك جاء قال الحسن البصري، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله قال: من نظر إلى ما في أيدي الناس فقد حقر القرآن. يعني من يتطلع إلى ما عند فلان وعلان وفلان عنده فلان ما عنده، أنت معناه تحتقر نعمة الله عليك، أنت معك يا أخي أعلى وأعز وأشرف ما ينعم الله عز وجل به على عبده بعد الإيمان أن تضم هذا القرآن في صدرك، هذه نعمة كبيرة. فكون عينك ومجالسك فلان عنده فلان ما عنده فلان كذا حصل وفلان، وقلبك يتقطع على الدنيا حسرات، إذا معناه أنت الآن ما عظمت هذه النعمة التي في قلبك وأنك لا ترى لها وزنا. وليس معنى كلامي هذا، وأنا أعيد وأكرر، أننا ندعو إلى الفقر أو إلى الحاجة والمسألة، لا حاشا وكلا. وللأسف نعم ارتبط عند بعض الناس أن الشحاذين وأن أصحاب المسألة هم القراء أو هم الذين يقرؤون عند الناس أو في كذا، هذا خطأ ولا يجوز. لا والله، شأن القرآن أعظم، وحملة كتاب الله لهم مقام ولهم منزلة شريفة. لكن على كل حال المعنى الثاني كما قلت الاستغناء بالقرآن عن غيره. المعنى الثالث قال الحافظ ابن حجر: كانت العرب أو يعني اعتادت العرب أنها تستعمل الغناء بمعنى الحداء، وبخاصة إذا كانوا في السفر يعني يكون معهم رجل حسن الصوت بالحداء، فيعطي بعض أبيات الشعر بصوت جميل تنساق معها الإبل، والإبل مع يعني غلظتها وجفاوتها وكبرها لكنها سهلة الانقياد لبني آدم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالإبل إذا يعني سمعت صوت الحادي تسير وتمشي معه وتذهب يمنة ويسرة، بل حتى من يكون معها من الرعاة ومن يقودها يسترويحون لصوت الحادي. طيب ماذا يقول؟ يعني أبيات شعرية، رجز إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن استغناءك وحدوك بكلام الله سبحانه وتعالى واستمالة القلوب بكلام الله عز وجل عندما تحسن صوتك أعظم من استمالة هذا الحيوان أو من يرعاه ويقوده بصوت الحادي. فكلام الله عز وجل أعظم وأجل. وأنت تلحظ هذا يا أخي من نفسك، أنت تسمع بعض الأحيان سورة أو آيات من إمام يصلي أو مثلا في شريط أو في مقطع، والله لا يمكن أنك تقفل الجهاز، تسير مع سيرا عجيبا، يعني حتى تقول في بعض الأحيان والله كأنني أول مرة أسمع هذه الآيات. فيعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، تحسين الصوت له أثره ولا شك. فهذه ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، نقلها عن الأئمة السابقين وجعلها بهذا الترتيب، والراجح ولا شك هو تحسين الصوت، تغنوا به يعني حسنوا الصوت، وليس مقصود به الأغاني والطرب والألحان، لا أعوذ بالله، هذا لا يجوز. ولا يجوز، لا يجوز أن ينحى بكلام الله هذا المنح، هذا لا يجوز، والمسلم يعلم هذا. وكما قلت نص على هذا الأئمة كالحافظ بن كثير وأيضا الحافظ بن حجر: من لم يتغنى به فليس منا. هذا فيه تأكيد وحث على تحسين الصوت بتلاوة القرآن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم. كلمة عهد، لا هو الصحيح النسخة الصحيحة أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعهدي ليس لها موقع. نعم ليلة نعم على عهد يعني على الزمان الذي آتيه فيه. نعم يحتمل.
أحسن الله إليكم. قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا.
الحمد لله. الحديث صحيح وقد رواه الأئمة، وإن كان في إسناد عبد الرحمن بن سابط الجمحي وهو يعني كثير الإرسال، لكنه هنا صرح بالتحديث، قال يحدث عن عائشة رضي الله عنها. وسالم مولى أبي حذيفة عده النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعة الذين يؤخذ عنهم القرآن، قال خذوا القرآن عن أربعة، وذكر منهم سالما مولى أبي حذيفة. انظروا أيها الإخوة، هو مولى ومع ذلك أعلى الله شأنه ورفع منزلته بكتاب الله عز وجل، بل جاء في الأثر أن كبار الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر رضي الله عنه وأبو سلمة كانوا يصلون خلفه في مسجد العصبة لما قدموا مهاجرين إلى المدينة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا في الأول كانوا يصلون خلف سالم مولى أبي حذيفة، ما قالوا ذا مولى كيف يصلي بنا، لا الأمور هذه اتركها جانبا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا رجل أكرمه الله وأعطاه الله حسن صوت أيضا بتلاوة القرآن، عائشة رضي الله عنها وقفت عنده وأعجبت بصوتها وهي لا تعرف اسمه، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقام معه واستمع لقراءته، ثم قال هذه الكلمة العظيمة التي تدل على شرفه وعلى مكانته، قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قام وخرج من بيته وذهب ليستمع لقراءة، هذا في فضل الاستماع لتلاوة القرآن، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة من صور تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المدني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله.
الله أكبر. الحديث نعم فيه ضعف كما ذكر ذلك أهل العلم لضعف عبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل، ولكن الحديث حسن لغيره لمجموع الطرق، له طرق أخرى فهو حديث حسن لغيره، ومعناه عظيم وصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، يعني الذي أعطاه الله الصوت الحسن بالقرآن له يعني معاني وله آثار وله صفات، قال الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. صحيح وهذا حق، إي والله إنك يعني وأنت تسمع لقراءة بعض الأئمة وبعض القراء تحس إن قراءة فيها خشية فيها تعظيم وفيها تفخيم، ولذلك كان يعني وقد قرأنا هذه الآثار عن بعض السلف كابن مسعود وغيره أنهم كانوا يقولون اقرأوا القرآن مفخما، اقرأ القرآن مفخم، اقرأه بخشية وبتعظيم، لكن كل إنسان يعني ينزل مستوى القراءة ويتميع، وهذا خطأ، يعني هذا للأسف يقع في بعض الطلاب، وينبغي الحقيقة للأساتذة أن يربيوا الطلاب سواء في حلقات المساجد أو في التعليم، التميع والتمطيط هكذا في القراءة هذا خطأ، هذا ليس ترتيلا ولا تجويدا، لا القرآن فخم، اقرأوا القرآن مفخما، فيه خشية، فيه هيبة. وهذا وقد نقل أبو عبيد رحمه الله جملة من الآثار أن السلف كانوا إذا مروا بالآيات التي فيها التعظيم وفيها توحيد الربوبية وفيها الأدلة على قدرة الله فخموا وعظموا. فينبغي للإنسان حقيقة أن يعتني بهذا الأمر. هذا كتاب الله عز وجل في قراءته وتلاوته يلزم المسلم ما ينبغي له تجاه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله.
هذه كلها أيها الأخوة يعني نحن إذا جمعنا هذه الأحاديث نخلص بخلاصة عظيمة في يعني واجبنا تجاه القرآن الكريم. ونحن الآن نتكلم في مجال واحد من مجالات تعظيم الله، مجالات تعظيم القرآن، ألا وهو حال التلاوة، حال القراءة. هناك آداب 1 2 3 4 إلى آخره مما دلت عليه هذه الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة.
نعم، هذا ميسرة هذا مجهول، ولذلك ذكر أهل العلم أن إسناد هذا الحديث ضعيف، ولكنه حسن بمجموع الطرق، ولكنه حسن بمجموع الطرق. نعم، نسمع الحديث.
قال عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته.
الحديث أيها الأخوة كما قلت فيه ضعف، ولكن يغني عنه ما في الصحيحين. يعني هذا الحديث بعض ألفاظه في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ومعنى أذن يعني استمع، هذا هو الصحيح في معنى أذن يعني استمع. فعلى كل حال هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، ولكن أصله وبعض ألفاظه جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث هنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، اللام هنا هذه موطئة للقسم، يعني والله لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به. قال: وهذا في فضل الجهر بالتلاوة. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله خلافا بين أهل العلم في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، أيهما أفضل، الإسرار أم الجهر؟ وذكر نقولات عن السلف، ثم قال رحمه الله أن الإنسان يبحث عما يصلح قلبه، فإن كان الجهر بالنسبة لك هو الأفضل كونه ينشطك على العبادة، وإذا كنت تخشى النوم وتريد أيضا أن يستفيد منك الآخرون هذا حسن. إن رأيت أن الإسرار حسن بالنسبة لأن صوتك مجهد وتخشى الرياء وهذا حسن. المهم أن ابحث عما يصلح قلبك، ابحث عما يصلح قلبك. فهنا يقول بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. صاحب القينة يعني صاحب الأمة الجارية التي تغني، وأنتم تعرفون كان الناس يقتنون الجواري لأمور، للخدمة في البيت، للقضاء أن يقضي الإنسان منها وطره بالحلال، أن ومن ذلك أنها لو كانت مغنية يسمع إلى غنائها ويطرب لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما وإن كان فيه ضعف أن الله عز وجل يستمع إلى قراءة هذا القارئ حسن الصوت، يعني وأعظم من استماع صاحب القينة إلى قينة. الحديث كما قلت فيه ضعف، ولكن يغني عنه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ما أذن أي ما استمع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال: من هذا؟ فقيل: عبد الله بن قيس. فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود.
الحمد لله، الحديث صحيح وقد رواه الأئمة كالإمام أحمد والنسائي وغيرهما، كالإمام أحمد والنسائي وغيرهما، والحديث كما قلت صحيح، وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. والأشعريون عموما كان في صوتهم جمال وكان في صوتهم حزن، ولذلك كان يعني أبو بكر رضي الله عنه لما سمع قراءة الأشعريين قال هكذا كنا ثم قست القلوب. والله المستعان، إذا كان هذا كلام الصديق رضي الله عنه يقول قست القلوب فكيف بحالنا؟ نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. أقول نعم، هكذا هو كان مشهورا به، وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءتي يوما أو ذات ليلة قال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لك، قال لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا جلس مع أصحابه قال يا أبا موسى يا أبا قيس ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيتلو عندهم القرآن. وهكذا يوريخ، يعني كان الناس إلى زمن ولا يزال الله الحمد الخير موجود يقرؤون القرآن في مجالسهم. وقد كان لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني طريقة في هذا، وهو أنه لا يمكن أن يحضر مناسبة عامة أو خاصة إلا ويطلب من يقرأ عليه القرآن، يطلب من يقرأ في المجلس، ثم يقوم سماحته رحمه الله بتفسير الآيات وذكر الفوائد والتعليق عليها. وهكذا ينبغي، ونحن الآن نجلس الساعات تلو الساعات إما في مناسبات أو في نزهة أو كذا نقرأ يا أخي، ونصطحب معنا كتابا من كتب التفسير ونقرأ، يعني كلها 10 دقائق إلى ربع ساعة، يعني الوقت يمضي بالساعات، يعني ليس الدقائق بالساعات. فأنا أقول يعني هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن عنده، وهكذا كان يصنع الفاروق رضي الله عنه يقرأ القرآن وأيضا يقرأ في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا من مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال
هو مزمار من مزامير آل داود، المقصود يعني حسن الصوت، لأن آل داود كانوا قد عرفوا بحسن الصوت وفي مقدمتهم داود عليه السلام. بعض أهل العلم قال إن المقصود بآل داود هو داود فقط عليه السلام، وقالوا إن هذا جاء في لغة العرب واستشهدوا له، لكن نحن نقول إن هذا قد جاء في آل داود، يعني في عائلته في أسرته من آمن منهم وكان يتلو الزبور كان عندهم صوت حسن، ولا شك أن في مقدمتهم داود عليه السلام. فعليه الصلاة والسلام شبه حسن صوت أبي موسى الأشعري بحسن صوت آل داود، وكما قلت بعضهم خصه بداود فقط عليه السلام، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامي قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم.
الحمد لله، الحديث إسناده صحيح وقد رواه الأئمة كالنسائي وغيره، والحديث كما هو في على ظاهره زينوا القرآن بأصواتكم، يعني أنك تحرص وأنت تتلو القرآن تحسن صوتك ما استطعت، كما لما سئل ابن أبي مليكة في الحديث السابق قال إن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع. بعض شراح الحديث وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلم قالوا إن الحديث انقلب على الراوي، وإنما المقصود به زينوا أصواتكم بالقرآن، قالوا لأن القرآن هو لا يزين بالصوت، لأن القرآن مقامه شريف وعظيم. وإنما الصحيح زينوا أصواتكم بالقرآن، أن تزين صوتك زينه بالقرآن، وستحمد الله على هذه النعمة وسيظهر يعني أثره عليك. لكن يعني يعني هذا اللازم ليس بصحيح، وإنما الحديث على ظاهره أنه زينوا القرآن بأصواتكم. القرآن مقامه شريف وعظيم، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو أفضل وأعظم كلام الله عز وجل، هو القرآن الكريم. فأنت تجتهد في تلاوته، تحسن، ترتل، تزين تلاوتك ما استطعت. ويعني أما على القول الآخر فنعم معناه أيضا صحيح، أنه زينوا أصواتكم بالقرآن، لكن الحديث على ظاهره هذا بهذا اللفظ حديث صحيح، ومعناه هو ما ذكرته آنفا، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم.
الآن نبدأ في الباب السادس. الباب السادس، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من نام
عن جزئه.
أيوة، باب ما جاء في من نام عن جزئه من الليل.
هو صحيح الهمزة مكتوبة على سطر، وهذا غلط، يعني إملاء هي الهمزة هنا تكتب على نبرة على كرسي، لأن همزة الآن هنا مكسورة، فيعني هذا من مواضع يعني كتابتها على نبرة أو ما يسمى على كرسي، فيما هي مكتوبة هنا على السطر، هذا غلط، خطأ إملائيا. هو الصحيح أنها تكتب على نبرة أو على كرسي، في من نام عن جزئه من الليل. أنا سبق أنني يعني ذكرت في هذا المجلس يعني، ولا حرج يعني أن نعيد الكلام، الاهتمام والعناية بقواعد الإملاء. وبعض الناس لو تكلمت معه في الإملاء قال: يا أخي كيف، أنا كبير وأنا دكتور ولا معي شهادات. ما يضر يا أخي، ما يمنعك أنك تعيد تنظر في قواعد الإملاء، في كتب الآن ألفت مختصرة في قواعد الإملاء، في مواقع في النت في الإنترنت تعلمك الإملاء. وكون أنك يعني كنت على خطأ وصوبت هذا طيب، لكن تستمر على الخطأ وبعدين تكتب شيء بكرة بيدك، ويعني يكون منظرك غير يعني مناسب الحقيقة أمام الطلاب وأمام الناس، ما في شيء. تتعلم قواعد الإملاء، بل وتتعلم قواعد يعني علامات الترقيم، أين تضع الفاصلة، أين تضع الفاصلة المنقوطة من أسفل، أين تضع النقطة. ترى هذه أيها الإخوة لها ترى أثر ترى في المعنى، كما لا تفهم بعض الأحيان كلام الأئمة إلا بمعرفة علامات الترقيم، هذه كلها مهمة، هذه علوم وإن كانت سهلة لكن ما يضير الإنسان أن يتعلم، وكلنا نتعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن
في أسئلة ولا نواصل قراءة؟ طيب نواصل.
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السار،
الله المستعان. هذا باب ما جاء في من نام عن جزئه من الليل، يعني من له حزب وله قراءة، من لو نمت عنه فأبشر بالخلف، وأبشر إن شاء الله بالعوض والتعويض أنك تقرأه ما بين الفجر والظهر. لكن إذا كان الإنسان أصلا ما له حزب، يعني كما يقولون خارج عن الدائرة، ما له لا في هذا الأمر لا من قريب ولا بعيد، هذه والله يعني هذا شيء يحزن، والإنسان يبكي على حاله قبل أن يبكي عن حال الآخرين. إذا كان حين هذه أبواب يعقدها العلماء، يعني هذا معناه يخاطبون أهل الليل، يخاطبون أهل القرآن، يخاطبون من يقومون آخر الليل بالقرآن، أن يعني هذول يعيشون ترى في مجال في عالم آخر، ويعني أهل القرآن وأهل قيام الليل هؤلاء يعيشون في مسلك في حياة أخرى غير ما يعيشه الآخرون. ولذلك أننا نحن نقول من كان فاته فأبشر هناك كذا وكذا. طيب إذا كان الإنسان لا من هذا ولا من هذا، يعني هذا مسكين، يعني لابد أن يراجع حاله وأن ينظر في وضعه وأن يعود إلى الله جل وعلا من قريب. ونحن لله الحمد أيضا قادمون على شهر رمضان، شهر القرآن، الإنسان يراجع نفسه ويحاسبها ويجتهد أن يلقى الله في هذا الشهر الكريم بوضع أطيب وأنسب ويستمر بعد ذلك. ليس هذا نفاقا كما يقول بعضهم أنت تحرص في رمضان وإذا انتهى رمضان انتهى، هذا كلام غير صحيح، بل رمضان شهر مبارك يعود فيه الإنسان إلى ربه وينشط في الخير ويسأل الله الثبات. بعد رمضان سنقول: يا فلان، من علامة قبول الحسنة أن تتبعها الحسنة، أن تستمر على العمل الصالح. فنستمر على هذا، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا على الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يتقبلها منا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عمرو ابن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا يونس بن يزيد عن ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم نعم النسائب
أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال
بعضهم يقول ابن عبد القاري غلط هو ابن عبد القاري والقاري يعني هذا وصف له بأنه قارئ وليس أنه من قبيلة أو مكان اسمه القارة. طيب نتوقف ونكمل بعد الأذان. توقف عن القراءة لأن هناك يعني مجموعة من الأسئلة. أيها الأخوة، الأسئلة الشفوية هذه بعد الصلاة، الأسئلة الشفوية الخاصة هذه تكون بعد الصلاة. غدا إن شاء الله نلتقي هنا على خير، وبعد غد بإذن الله. هذا الأخ يسأل يقول: القرآن هو كلام الله عز وجل، هل الحديث القدسي يعظم مثل تعظيم القرآن؟ لا، القرآن شيء والحديث القدسي شيء آخر. نعم الحديث القدسي له مهابته وله إجلاله ويعني له قداسته، لكنه ليس مثل كلام الله عز وجل، ليس مثل القرآن، قصدي ليس مثل القرآن يعني في أحكامه وفي ما ينبغي وإلى آخره، لكن نعم هو له قداسته وله إجلاله، مثل حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قالوا كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. قال الإمام أحمد هذا أعظم حديث لأهل الشام لأن رواته شاميون. إحنا حديث يعني له لكل يعني حديث له مقام. نعم. قال هنا كنت أحفظ القرآن وأريد مراجعته، ما أنسى الطريقة لمراجعته، وكما قال بعض السلف وقد أشار إلى هذا قوم الليل به، مما يعين على تثبيت الحفظ أن تقوم القرآن أن تقوم الليل به. أيضا أن تلزم أحد المشايخ، لابد أن يكون لك حزب من المراجعة، خاصة وأنتم تعرفون من حفظ القرآن في البداية لابد يكثف من المراجعة كثيرا، يعطي وقته يعطي جهده، لأنها الآن لا يزال في مسألة تثبيت الحفظ والجمع بين المتشابهات، وهذا يحتاج إلى بذل جهد كثير وأكثر وأكثر. فنحن نقول يعني التزم مع أحدهم، إما مع يعني قارئ أو مع أحد ممن يقرأ يعرف يمسك عليك المصحف، والمهم أن تكثر أيضا قراءتك في بيتك، هذا أيضا مما يعين. هذا يسأل يعني وهذا الذي قد أشرت إليه بعض قليل يعني قبل قليل، وهو أن بعضهم يعني يتكسب بالقرآن أو يستذل نفسه بالقرآن، تجد مثلا يقدر يقرأ القرآن في الشارع ويمد يده، أو يقف عند محل أو كذا ويقرأ القرآن ويمد يده، هذا خطأ لا يجوز، هذا يعني استنزال لمنزلة القرآن الكريم ولا يجوز أيها الإخوة مثل هذا. ولذلك وللأسف اقترن عند بعض الناس أن قارئ القرآن يساوي الشحان أو من يسأل الناس، هذا لا يجوز ولا ينبغي، فينبغي الإنسان أن يحمد الله ويرفع مستواه بالقرآن الكريم. وليس معنى هذا، لأن بعض الناس أيضا لما جاءت المسابقات الدولية والمحلية قال أنت تكسب مال، لا هذا شيء وهذا شيء، فكون الإنسان يدخل المسابقات الدولية أو المسابقات المحلية أو المسابقات على مستوى المساجد وكذا ويدخل فيها ويعطى جائزة، هذا طيب هذا لا حرج فيه، بل هذا إكرام وإعزاز لأهل القرآن أن يصرف لهم هذه الجوائز سواء النقدية أو العينية أو الشهادات، هذا طيب هذا فيه إكرام لأهل القرآن. فرق بين هذا وبين من يجلس في الشوارع أو مدريش ويمد يده ويسأل الناس يعني مالا على تلاوته. هذا يعني يعد ابن ماجه، نعم هو صحيح أكثر أصحاب السنن، أكثر أصحاب السنن إرادة لحديث ضعيفة هو ابن ماجه، نعم وليس مثل النسائي ولا أبي داود ولا الترمذي، فضلا عن الصحيحين عن الشيخين، لا هو أكثرهم إرادة للأحاديث الضعيفة، لكن ليس هو تجد قارنة بغيره، قد يكون غيره أكثر أيضا منه، لكن نتكلم عن السنن الأربع فقط، إحنا الآن نقارن مع السنة الأربع التي قرأناها. هذا يقول ماذا تنصح من ليس له حزب من القرآن لكن يقرأ حلقات حفظ القرآن؟ نعم الذي يحضر الحلقات ويستفيد إما أن يتعلم أو يعلم هو على خير، ومع ذلك كما قال بعض السلف لا تدع شيئا من القرآن مهجورا، حتى وأن تحفظ القرآن ينبغي لك أن تقرأ تلاوة فيما لم تصله في حفظك حتى لا تدع شيئا من القرآن مهجورا. هذا يقول أبنائي حفظتهم القرآن وتركوا وبعضهم انشغلوا بالجوالات وخلافه، بما تنصحوني؟ والله هذا الذي تشتكيه يشتكيه كثير من الناس أن أبناءه أو بناتي دخلوا في حلقات القرآن وحفظوا، بعضهم ختم القرآن ثم معها الدنيا ومعها الجوالات وقد أخذت نصيبا كبيرا من أوقات الناس ومن جهدهم تفلت الحفظ، وقد مر بنا هذا القرآن أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل المعقلة، إذا فك الإبل أسرع ما تقوم وحيوان يقوم بسرعة ويمشي هي الإبل إذا فك عقالها، هكذا الذي لا يتعاهد القرآن ينفردون. لكن احنا نقول يعني لابد من يعني الدعوة لهم بالخير، استعمال أساليب الترغيب أيضا لا مانع، بل هذا حسن. لو شجعتهم بالدينار والدرهم، هي ميب إن شاء الله بيع وشراء، لا، هي مسألة يا فلان إذا حفظت ثلاثة أجزاء أو كذا أنا أختبرك، أبشر بكذا، أنا سأعطيك، كنت أعطيك كذا وكذا من المال في المدرسة، أبشر بالضعف. نعم يا أخي هذا خير ما تبذل فيه الدينار والدرهم، فكم تستخدم مثل هذه الأساليب أو بأمور أخرى بأشياء عينية، أو أن يعني تأتي بهم إلى حلقات القرآن أو إلى يعني مجالس الصالحين يعانون. هذه أيها الإخوة يعني ترى تنصبغ على قلب الابن يعني من حيث تشعر أو لا تشعر رؤية الصالحين الحديث. ولذلك كان كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى قال إن, 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 إن أئمة السلف كانوا يحضرون أبناءهم ليجلسوا مع كبار أهل العلم، وإن لم يكونوا لا يحفظون ولا يسجلون ولا يكتبون، ولكن يقول رحمه الله هيبة المجلس، هيبة المشايخ، هيبة أهل العلم، هذه يخرج منها هذا الشاب أو ما سمعته هذه الفتاة من خلف حجاب، يخرج بإيمان بتعظيم وبتوقير. وهذا والله الحمد يعني كما يعني قيل للحسن رحمه الله من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. يعني والله نعم، وهذا حق، إذا جلسنا مع المشايخ الكبار أهل العلم من شابت لحاهم في العلم في سمتهم وهديهم ومع أهل الطاعة وأهل الديانة، والله لو ما يتكلم، لو ما يقول نصيحة، والله إنك تزرع على نفسك وتعرف التقصير. تسمع هذه الأحاديث تروى وهذه الآيات تتلى على مسامعك، لا شك أن لها تأثيرا عجيبا أعظم من غيرها، أعظم والله من المحاضرات وأعظم من الدروس. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.